عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وأما بالنسبة للصورة الثانية وهي أن يقال بأن حجية الخبر مبنية على السببية لا الطريقية، بمعنى أن الشارع جعل الحجية للخبر للمصلحة الموجودة في التعبد بالخبر من دون نظر للواقع، وأن الخبر يصيب الواقع. فبناء على ذلك أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة التخيير، ولا يجب تقديم الذي فيه مزية، فيكون الفقيه مخير بين الأخذ بالخبر الدال على وجوب غسل الجمعة أو الخبر الدال على عدم وجوب غسل الجمعة، سواء أكان في أحدهما مزية كما هو الفرض أن الخبر الدال على وجوب غسل الجمعة فيه مزية وهي الشهرة، أو لم يكن هناك مزية. فعلى كل حال لا يجب تقديم الخبر الراجح وهو الذي فيه المزية، بل الفقيه مخير بين أي من الخبرين. والوجه في ذلك هو أن العقل يحكم بأن كل من الخبرين يجب الأخذ به عند الإمكان، فيكون كل واحد منهما مانعا عن الأخذ بالآخر. فما دل على وجوب غسل الجمعة عين ما دل على وجوب غسل الجمعة يشمله الدليل الدال على حجية خبر الثقة، فيقول هذا الخبر حج عينا يجب أن تأخذ به، فإذا وجب الأخذ به كان هذا الوجوب مانعا من الأخذ بالخبر الدال على عدم وجوب غسل الجمعة. والعكس صحيح، أي أنه إذا شملت أدلة حجية خبر الثقة الخبر المرجوح وهو الدال على عدم وجوب غسل الجمعة فقالت يجب الأخذ به عينا، كان وجوب الأخذ به مانعا من الأخذ بالخبر الآخر. فدليل الحجية يشمل كلا من الخبرين عينا، هذا حج عينا هذا حج عينا، فالعقل يقول حينئذ أنت مخير بينهما.
ولا يجب تقديم الخبر الراجح، فكل واحد مانع من الآخر، فأنت بالخيار بالتالي لعدم إمكان الجمع بالأخذ بهما معا. إن قلت بأنه يتعين الأخذ بالخبر الراجح وهو الذي فيه المزية لأقربيته للواقع، فإن العقل يقول بأن الخبر الدال على وجوب غسل الجمعة أقرب للواقع، وذلك لأنه فيه مزية وهي الشهرة، وبناء على ذلك يتعين الأخذ به وترك الخبر المرجوح. إن قلت هكذا قلت. أولا بأن المفروض هو أن المزية المذكورة وهي الشهرة لا دليل على وجوب الترجيح بها، إنما نحتمل أنه يجب الترجيح بها ولا دليل على وجوب الترجيح بها، وبناء على عدم الدليل على وجوب الترجيح بها فحكم العقل باق على حاله بأنه يجب الأخذ بكل واحد من الخبرين على سبيل التخيير. إن أخذت بهذا لم تأخذ بذاك، إن أخذت بذاك لم تأخذ بهذا، فالمفروض أن الحكم العقلي هو أنه مجرد المزية المحتملة لا توجب الترجيح، أنه لا دليل على وجوب الترجيح بها، فبناء على ذلك المعيار على نفس الوجوب، يعني نفس وجوب الأخذ بهذا ونفس وجوب الأخذ بهذا، فكل واحد منهما يمنع من الآخر والنتيجة التخيير. أما مجرد وجود مزية لا نعلم أن الشارع قد اعتبرها فلا دليل بالتالي على الترجيح بها، هذا أولا. ثانيا بأن الحكم إن الحكم العقلي لا إهمال فيه ولا إجمال، كما هو الحال بالنسبة للإجماع والأخبار كما في الفرض الأول، حيث قلنا لو كان الدليل شرعيا كالإجماع والأخبار لكان فيه إجمال، ومع الإجمال نقتصر على المتيقن وهو الخبر الراجح، وأما المرجوح فتجري فيه القاعدة الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. إلا أن المفروض ها هنا بأن الحاكم بوجوب الأخذ بواحد من الخبرين هو العقل وليس الشرع، يعني الإجماع أو الأخبار لنقتصر على القدر المتيقن، والأحكام العقلية لا إبهام فيها ولا إجمال، بل هي واضحة بينة، والعقل يقول بأن كل خبرين متعارضين أنت بالخيار فيهما بناء على السببية، ولو كان في أحدهما مزية يحتمل أن الشارع قد اعتنى بها واعتبرها لكنها ليست بحجة جزما، إنما محتملة الحجية. فإذن لأجل ذلك أن الحكم العقلي لا إبهام فيه لا يأتي ما ذكرناه في الفرض الأول من أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، لأن حكم العقل واضح الحدود أن كل خبرين متعارضين ولو وجد في واحد منهما مزية فأنت مخير فيهما، واضح الكلام. هذا ثانيا. ثالثا يمكن التنظير لذلك بكل متزاحمين في غير موارد الأخبار تعارض الأخبار، كما مثلا لو تزاحم الأمر بين إنقاذ زيد من الغرق وإنقاذ بكر من الغرق، واحتملنا مجرد احتمال أن زيد عالم من العلماء، فإن العقل حينئذ يحكم بالتخيير ولا يقول بأنه يتعين إنقاذ زيد لمجرد احتمال أنه عالم. بل يقول ما دام أنه محتمل أنه عالم فليس هذا مزية، أو حتى لو افترضنا أنه عالم لكن لم يعلم أن الشارع يعتبر العلم مزية مثلا على الجهل، فبناء على ذلك فالعقل يحكم بالتخيير. فكما نقول بالتخيير في غير تعارض الأخبار كهذا المثال الذي ذكرناه في سائر موارد التزاحم، كذلك في تعارض الخبرين بناء على السببية مع عدم العلم بالاعتبار الشرعي لهذه المزية. فالكلام مضطرد إذن في كل موارد التزاحم سواء في الأخبار أو غير الأخبار. رابعا، نعم لو افترضنا بأن المزية المذكورة توجب الأهمية، هنا توجب الأهمية لأحد الخبرين على الآخر، أو توجب احتمال الأهمية وليس الأهمية الجزمية، فهنا فعلا يمكن أن نقول بتعين الأخذ بالأهم، وذلك لأن الترجيح في باب التزاحم هو الترجيح بالأهمية. فإذا كانت هذه المزية المذكورة كالشهرة مثلا توجب أهمية أحد الخبرين على الآخر أو احتمال الأهمية، ترجع للأهمية وتؤكد الوجوب مثلا، قلنا هنا فعلا يمكن القول بالتعيين، لكن المفروض أن هذه المزية المذكورة لا يعلم أنها توجب الأهمية أو حتى احتمال الأهمية، لا ربط لها بالأهمية، إنما مزية الشهرة ليست هي من المرجحات في باب التزاحم مثلا. واضح الكلام؟ إذا أرجع ولو أرجعتم هذه المزية للأهمية نحن معكم، لكن هذا خلاف الفرض أن المزية لا توجب أهمية لأحد من الخبرين على الآخر. فالمتحصل الآن من كل ما تلوناه من الفرض الأول والفرض الثاني، وأن الفرض الثاني ذكرنا له صورتين، تارة على الطريقية تارة على السببية، يقول المصنف النتيجة التي خرجنا بها هي أنه بناء على مبنانا الشريف الذي اخترناه في تعارض الأخبار، وهو أن مقتضى القاعدة التوقف بناء على الطريقية أن حجية الأخبار من باب الطريقية، فنقول مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين التوقف والرجوع إلى الأصل إن كان هناك أصل عملي موافق لأحد الخبرين، كما لو دل دليل على وجوب الغسل والآخر على عدم وجوب الغسل فهنا أصل عملي يوافق أحد الدليلين وهو أصالة البراءة توافق ما دل على عدم وجوب الغسل، فنأخذ بالأصل العملي. ولو كان هناك مزية للخبر الآخر الدال على وجوب الغسل وهي الشهرة مثلا. فإذا بناء على مبنانا الشريف وهو مبنى الطريقية، النتيجة هي التوقف والرجوع للأصل العملي مع وجود الموافق للأصل. وإن لم يكن هناك موافق للأصل كما لو دل دليل على وجوب الغسل والآخر على حرمة الغسل، فلا يوجد أصل عملي في البيت موافق لأحد الخبرين، فالنتيجة هي التخييم. هذا كله بناء على الطريقية التي نحن اخترناها ونتيجتها التوقف، إلا أنه لما دلت الأدلة الشرعية على وجوب الأخذ بواحد من المتعارضين فنقول مقتضى ذلك هو الاقتصار على القدر المتيقن وهو الخبر الذي فيه المزية. إذا لولا أن الأدلة الشرعية دلت على وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين كالإجماع أو أخبار الترجيح كمقبولة عمر بن حنظلة، لقلنا بأن مقتضى الحكم العقلي التوقف والرجوع للأصل العملي إن كان، وإن لم يكن أصل عملي فالتخير، وجدت مزية أو لا توجد مزية، إلا أننا رفعنا اليد عن هذا الأصل الأولي وهو التوقف مع وجود أصل أو التخير مع عدم الأصل، وقلنا بأصل ثانويا وهو وجوب تقديم الخبر الذي فيه مزية، وذلك لأن الأدلة الشرعية هي التي دلتنا على لزوم الأخذ بواحد من الخبرين، وهذه الأدلة سواء الإجماع أو الأخبار مجملة فنختصر فيها على القدر المتيقن وهو الذي فيه المزية، وأما الخبر الآخر فالشك في حجيته مساوق لعدم الحجية. فاتضح الآن، اتضح من كل ما تقدم الآن، هذه الكلمة هي زبدة المحض وهي صفوة القول في كل ما تقدم، وهي أن المصنف يقول اتضح لدينا أنه يجب تقديم الخبر الذي فيه مزية، وذلك لأن الدليل الدال على وجوب الأخذ بأحد الخبرين هو الشر، وما دام هو الشر فنقتصر بالتالي في الحجية على المقدار المتيقن وهو الخبر الراجح. واضح؟ سواء علمنا بأن هذا مرجح يعني الشهرة مرجح، أو احتملنا بأن الشهرة مرجح، لا فرق، علمنا أن الشهرة مرجح لكن شككنا أنه يجب الترجيح بها، أو احتملنا أن الشهرة مرجح، فعلى كلا التقديرين علمنا أنها مرجح أو احتملنا أنها مرجح يجب الأخذ بالخبر الموافق للشهرة، إلا اللهم استدرك بعد ذلك يقول إلا أن يقال بأنه نخصص هذه القاعدة بالمزية معلوم أنها مرجح، فإذا كانت المزية معلومة أنها مرجح لكن شككنا أن يجب الترجيح بها أم لا، فهنا فعلا نلتزم بوجوب الترجيح بها وتقديم الخبر الدال عليه الموافق لها. وأما إذا شككنا أنها مزية مرجحة أو ليست مرجحة فنبقى على الإطلاقات، إطلاقات أخبار التخيير، موسع عليك بأيهما عملت. سنبقى على الإطلاق أن كل خبرين متعارضين يكون الفقيه مخيرا بينهما، إلا ما دل دليل على وجوب الترجيح فيه، وهو خصوص المزيل معلوم أنها مرجح، وأما المشكوك أنها مرجح فلا يأتي فلا تأتي القاعدة المزبورة وهي الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية في الخبر الآخر الذي ليس فيه المزيل، لأنه يرد على هذا الأصل العقلي أو العملي الأصل اللفظي وهو إطلاقات أخبار التخيير. تم الكلام ولله الحمد والمنة، نطبق الآن. نعم.
أقول لكم أنه نعتذر بخصوص هذه القاعدة اللي هي القاعدة الأولية.
أي قاعدة؟
العلم بكون هذه المادية مرجح.
هذا متى الآن ولا
اللي
الآخر شيء آخر شيء بل هذا إلا أن يقال نحن قلنا ماذا؟ قلنا بأن مقتضى القاعدة التخيير، هكذا قال التوقف صح، ثم قال لكن نرفع اليد عن هذا الأصل الأول بأصل ثانوي وهو ما دل عليه الشرع من لزوم الأخذ بواحد، والمقدار المتيقن من الأخذ بواحد الخبر الذي فيه المزيل فيلزم بالتالي الترجيح. وقال يلزم الترجيح سواء كانت هذه المزية معلومة شرعا أنها من المرجحات أو محتملة أنها من المرجحات، ثم استدرك في خصوص هذه المحتملة أنها من المرجحات فقال إذا كانت مجرد محتملة أنها من المرجحات لا ما يكفي للترجيح بها، بل نبقى على مقتضى إطلاقات أخبار التخيير. تخصيص شنو؟ قلنا بأن الأصل أخبار التخيير عندنا، هو المصنف يقول عندنا إطلاقات أخبار التخيير موسع عليك بأيتهما عملت، أنت مخير في الخبرين المتعارضين، المقدار المتيقن اللي خرج من هالإطلاقات إطلاقات التخيير ما هو المرجح المقطوع، ما نقطع أنه مرجح 100% خلاص لا نقول بالتخيير، أما مجرد احتمال أنه مرجح نبقى على إطلاقات التخيير. واضح إن شاء الله؟ مثلا يعني لا ما نحتاج إننا نتمسك بالعام، أنه لا دليل فنبقى على الإطلاقات، نحن عندنا إطلاقات أخبار التخيير، أنت بالخيار مطلقا في الخبرين المتعارضين، أقصى ما دل عليه الدليل رفع اليد عن التخيير في المزية المعلومة التي نعلم أن الشارع يرجح بها كالشهرة، أما المزية المشكوكة كمصاحبة المعصوم لا شككنا مجرد مصاحبة المعصوم أكثر من مجرد مصاحبة أحد الراويين المعصوم أكثر من الآخر، هل هي مرجح أم لا؟ ما دل دليل على أنها مرجح لكن نحن نحتمل أنها مرجح، هل يوجب رفع اليد عن الإطلاقات تخيير؟ الحمد لله طبق إلى العبارة. وإن قلنا بالتخيير، هذا الصورة الثانية في الفرض الثاني، بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية الذي هو خلاف المشهور ولم يختره المصنف، فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان كون وجوب العمل بكل منهما عينان، إذا وجب العمل بهذا عينان منع من الأخذ بالآخر فيجب الأخذ بهذا عينان فهو مانع عن الأخذ بالآخر، يجب العمل بهذا عينان فهو مانع بالأخذ بالآخر، فتكون نتيجة التخيير أنت بالخيار، ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية قطعا. إن قلت الآن هذا الذي إن قلت هناك مزية لأحد من الخبرين فما دام له مزية يكون يتعين الأخذ به لأنه أقرب للواقع، إن قلت هكذا قلت أولا ثانيا ثالثا رابعا ومجرد مزية أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع، هذا هنا أولا لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانع عن العمل بالمرجوح. مجرد وجود مزية في الخبر الذي دل على وجوب غسل الجمعة وهي الشهرة لا يوجب إلغاء حجية الخبر الآخر وهو الذي لا مزية فيه وهو ما دل على عدم وجوب الجمعة، دون العكس، بل كل واحد منهما صالح لأن يمنع من الأخذ بالآخر، الذي فيه مزية يصبح لأن يمنع الأخذ بالخبر الذي لا مزية فيه، والخبر الذي لا مزية فيه يصبح للمنع من الأخذ بالخبر الذي فيه مزية دون العكس. لماذا؟ لماذا قلنا يصبح؟ لماذا؟ لماذا؟ يقول لأن المانع بحكم العقل هو مجرد الوجوب، وأما هذه المزية لا دليل على اعتبارها لتوجب إلغاء حجية الخبر المرجوح، مجرد الوجوب، والوجوب موجود في هذا وفي ذاك، فكل واحد صالح لمنع الآخر، هذا أولا. وثانيا والمفروض وجوده في المرجوح، هذا ما بعد، والمفروض وجوده في المرجوح، يعني المفروض أن الوجوب وجوب العمل والأخذ موجود حتى في المرجوح، فكل واحد يصلح للمنع من الآخر. ثانيا هنا وليس في هذا الحكم العقل إهمال وإجمال كما قلنا بالنسبة للشرط مجملة، فمع الإجمال نقتصر على القدر المتيقن وهو الراجح، وأما المرجوح فالشك فيه مساوق لعدم الحجية كما قلنا في الصورة في الفرض الأول. وليس في هذا الحكم العقل إهمال وإجمال، لأن حكم العقل واضح الحدود وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح، فنأخذ بالقاعدة الأصل في عند شك الحجية عدم الحجية. وبالجملة فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما في حد ذاته. ثلاث الآن، وهذا الكلام مضطرد في كل واجبين متزاحمين كأنقاذ الغريق كما مثلنا له، في كل موارد التزاحم يأتي، فيأتي في تعارض الأخبار بناء على مبنى السببية لأنه سيرجع باب التزاحم. فمجرد المزية المحتملة أو مجرد المزية المحتملة اعتبارها بنظر الشارع لا يوجب ذلك الترجيح. أربعة الآن، نعم لو كان الوجوب في أحدها آكد والمطلوبية فيه أشد، إذا رجعت المسألة للأهمية صح، استقل العقل عند التزاحم بوجوب ترك غيره وكون وجوب الأهم مزاحما لوجوب غيره من دون عكس، يعني الأهم يقدم على المهم وليس المهم صالح لمزاحمة الأهم، بل الأهم هو الذي يزاحم المهم، وأما المهم فلا يصلح للمزاحمة. لكن هذا كل إذا افترضنا أن المزية ترجع للأهمية. وكذا نقول لو احتمل الأهمية في أحدهما، يعني هذه المزية أوجبت احتمال الأهمية وليس القطع بالأهمية، لأنه قالوا في باب التزاحم المقطوع الأهمية يقدم على على غيره، بل حتى المظنون الأهمية، بل حتى محتمل الأهمية قطعنا ظننا احتملنا الأهمية، فكل ذلك يوجب الترجيح على المهم. وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما دون الآخر، لكن وما نحن فيه ليس كذلك قطعا. لماذا؟ قلنا فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره ولا يجب أهميته، لا يجب الأهمية، مجرد مزيد ولا توجب الأهمية وتأكيد الوجوب. الآن يبين المتحفظ من كل هذا التحقيق، من كل هذا التحقيق زبدة المخض صفوة البول، يقول هذا إذن ما هو مختارك الآن؟ قلت عندنا فرضان والفرض الثاني فيه صورتان، احسمها أنت، مختارك ما هو؟ لا ترددني، فرض أول فرض ثاني، والفرض الثاني فيه صورة أولى صورة ثانية، أريد رأيك أنت المصنف. الآن أعطيك الرأي، لكن في البداية أبين لك الثبوت، الآن الإثبات. يقول هذا مختارنا الآن، وقد عرف فيما تقدم، أين فيما تقدم؟ في مقتضى القاعدة الأولية أن مبنانا هو التوقف، هذا وقد عرفت بحمد الله ومن فيما تقدم أن لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار، لأن ليس مبنانا السببية من الأصل، بل ولا غير تعارض الأخبار، لا بتعارض الأخبار ولا تعارض البينات ولا إلى غيره. في كل الموارد قلنا القاعدة الأولية التوقف وليست التخيير، ناقشنا في مبنى التخيير، بل ولا غيرها من الأدلة، بناء على أن الظاهر من أدلتها وأدلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية، بناء على مبنى الطريقية قلنا التوقف. نعم لو قلنا بالسلبية كنا نعم قلنا بالتخيير، لكن لا نقول الحمد لله ولازمه التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. ها نرجع للأصل كمرجع وليس كمرجح، والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل. هذا على مبنى آخر ما كان المصنف بحاجة لأن يذكره لأنه مخالف لمبنى، هذا بناء على أن الأصل مرجح، لكن المصنف لا يبني على أن الأصل مرجح، يبني على أنه مرجع أو أحدهما، يعني الرجوع لأحد الخبرين المطابق للأصل بناء على أن الأصل مرجح وليس مرجعا. هذا كله بحسب القاعدة الأولية. الآن هذا الأصل الأولي، الآن يبدأ الأصل الثانوي. إلا أن الدليل الشرعي ها يعني الإجماع اللي ذكرناه في الفرض الأول والأخبار العلاجية الذي ذكرناه في الفرض الأول، إلا أن الدليل الشرعي إحنا مبنان النقام الدليل على وجوب الأخذ بأحد الخبرين، إلا أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة، يعني أعم من التعيين والتخيير. أحسنتم. وحيث كان ذلك بحكم الشرع وليس بحكم العقل. ها نرجع لما نقحناه هناك في الفرض الأول، قلنا إذا بحكم الشرع نقتصر على الذي فيه المزية لأنه القدر المتيقن، وأما الآخر فيكون مشكوك الحجية. وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين، أما مع مزية أحدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح، وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت فلا يجوز الالتزام به لأن الشك في الحجية متاوق لعدم الحجية. إذن ما هو الأصل؟ الحمد لله كل يوم أصل، كل يوم أصل، أصل أصل ثانوي عندنا. فصار الأصل إذن هو وجوب العمل بالراجح، وهو أصل ثانوي، وهو أصل ثانوي. نعم بل الأصل بل أكثر، هذا الذي الآن استدرك، بل الأصل فيما يحتمل كون مرجحا، يعني تارة يقطع أنه مرجح تارة يحتمل أنه مرجح، على كل حال الأصل هو الأخذ بالذي فيه مزية، سواء هذه المزية مقطوعة أنها مرجح أو محتملة أنها مرجح. بل الأصل فيما يحتمل كون مرجحا الترجيح به، إلا اللهم هذا الذي استدركنا، هذا الذي استدركنا، إلا أن يرد عليه إطلاقات التخيير. يقال الأصل هو التخيير موافقا عليك بأيته ما عملت إلا ما دل الدليل عليه، والذي دل الدليل عليه خصوص المرجح المقطوع به كالشهرة، أما المرجح المحتمل كمصاحبة المعصوم ما دل عليه دليل، فنبقى على إطلاقات التخيير ولا نرفع اليد عن إطلاقات التخيير لمجرد الشك في المخصص.
لا دل عليه يعني على محتمل كونه مرجح.
إيه إلا أن يرد عليه على الأصل، على الأصل الترجيح، لأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية في الآخر. إلا أن يرد عليه كما قالوا يعني على الأصل العملي أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية في الخبر المرجوح، فيرد على هذا الأصل أن عندنا أصل لفظي وهو إطلاقات التخيير، فلماذا نعمل بالأصل عند شك في الحجية عدم حجية؟ إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. إلا أن يرد عليه إطلاقات التخيير بناء على وجوب الاقتصار في تقييد أخبار التخيير على ما علم كونه مرجحا، وسيأتي من المصنف ذلك سيذكره في المقام الثالث بحث مفصل بأنه لا نخرج عن إطلاقات التخيير إلا في المورد الذي دل عليه الدليل أنه مرجح. وضح الآن؟
الحمد لله.
هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. جيد جدا. كانت النقطة الثالثة هي أدلة على وجوب الترجيح، وذكرنا أدلة خمسة أدلة. يرجع الآن المصنف لذكر دليل سادس على وجوب الترجيح، رجع للنقطة الثالثة، وكان حق هذا الكلام الآن الدليل السادس أن يذكره ضمن النقطة الثالثة قبل ما يشرح في النقطة الرابعة وهي تحقيق المطلب، لكننا نتعبد بكلام المصنف، هذا من باب التدريب لنا حتى نعرف كيف نفكك العبارات وكذا يدربنا. يقول أنا أستبر ثم أرجع للأدلة. فهذا الآن هو الدليل السادس على وجوب الترجيح للخبر الذي فيه مزية، وهذا الدليل السادس أشار له السيد المجاهد في مفاتيح الأصول وبيانه بذكر التالي. المقدمة الأولى: لو قلنا بأنه بأن الحكم في المتعارضين هو التخيير مطلقا حتى مع وجود المزية للزم اختلال النظام والهرج والمرج، حيث سيلزم من ذلك التخيير في تعارض النص مع الظاهر من قبيل العموم والخصوص، ونمثل لذلك بهذا المثال الفقهي. دل دليل على حرمة غيبة كل مسلم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: غيبة كل مسلم حرام، يعني يحرم غيبة كل مسلم. ودلت رواية الحسن بن الجهم: إذا تجاهر الفاسق بفسقه فلا غيبة له ولا حرمة. إذن عندنا دليل عام يقول بحرمة غيبة كل مسلم، ودليل خاص يقول بجواز غيبة المتجاهر بالفسق، والدليل العام ظاهر في حرمة غيبة المتجاهر بالفسق، لكن الدليل الخاص صريح في جواز غيبة المتجاهر بالفسق. فلازم القول بأن مقتضى القاعدة التخيير في الخبرين المتعارضين هو أن يقال بجريان التخيير في المقام في تعارض العام والخاص، فالفقيه في تعارض العام والخاص يتخير. ففي هذه السنة يقول صدرنا فتوى بحرمة غيبة المتجاهر بالفسق بناء على الخبر العام. في السنة الثانية غير، قال سأختار في هذه السنة الثانية الخبر الخاص الدال على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، فيختلف الرأي. وهكذا الكلام بالنسبة للإطلاق والتقييد، كما لو دل دليل مطلق على حرمة الغيبة اجتنب الغيبة أو الغيبة حرام كما في بعض الروايات، هذا دليل مطلق وليس عام، ليس فيه كل، فيدل هذا الدليل على حرمة كل مسلم بالإطلاق. ودليل آخر قال إذا تجار الفاسق بفسقه فلا غيبة له ولا حرمة. فالدليل الأول المطلق يدل بالظهور على حرمة غيبة المتجاهر بالفسق، والدليل الخاص المقيد يدل على الجواز بالصراحة والنصوصية. فلازم القول بالتخير في المتعارضين مطلقا هو أن الفقيد له أن يختار في هذه السنة المطلق فيفتي بحرمة غيبة المتجاهر بالفسق بناء على الإطلاق، وفي السنة الثانية يغير يقول غيرنا لأننا مخيرون فيختار ما دل على الجواز، يختار الخبر المقيد، والسنة الثالثة يختار الإطلاق، والسنة الرابعة يختار التقييد، وهكذا فيلزم الهرج والمر والتلاعب بأحكام الشارع الأقدس. إذن لو قلنا بأن مقتضى القاعدة التخيير في الخبرين المتعارضين مطلقا وجدت المزية أو لم توجد المزية للزم التخيير حتى في تعارض النص والظاهر كالعموم والخصوص كالإطلاق والتقييد، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن الشارع الأقدس لا يرضى باختلال النظام جزما قطعا، إذ ما شرع الشرائع ولا أسن السنن إلا لحفظ النظام، فكيف يرضى باختلال النظام حاشا. والنتيجة هي أن مقتضى القاعدة الترجيح إذا وجد في أحد الخبرين مزية وليس التخيير للزوم اختلال النظام، فإذا يلزم تقديم الخاص على العام، فالنتيجة هي التعيين وليس التخيير، فيلزم بالتالي تقديم الخاص على العام عند التعارض وتقديم المقيد على المطلق عند التعارض لئلا يلزم الهرج والمرج. هذا الدليل السادس على وجوب الترجيح. ويجيب المصنف عن هذا الدليل السادس بأنه لا ربط له بمحل كلامنا وبحثنا، حيث إن محل البحث والكلام التعارض المستقر وليس تعارض النص والظاهر، فإنه لا ينبغي التشكيك في تعارض النص والظاهر، أن النص يقدم على الظاهر وليس في القاعدة التخيير، لأن هذا التعارض غير مستقر يمكن الجمع العرفي فيه، فإذا تعارض عام وخاص قدمنا الخاص على العام، وإذا تعارض مقيد ومطلق قدمنا المقيد على المطلق، وليست القاعدة هي التخيير أو الترجيح، محل البحث والكلام التعارض المستقر الذي لا يمكن الجمع العرفي فيه هو الذي يأتي فيه، هل القاعدة التخيير أو القاعدة الترجيح، وأما إذا كان الجمع التعارض تعارض غير مستقر يمكن الجمع العرفي فيه فلا تصل النوبة لا لتخيير بل يتعين الترجيح والأخذ بالخبر الخاص أو الخبر المقيد. والوجه في ذلك كما أفاد المصنف أحد أمرين. الأمر الأول هو لأن العمل بالخبر الظاهر وهو العام أو المطلق مبني على أصالة الحقيقة، أن الأصل أن العموم استعمل على نحو الحقيقة، أن الأصل أن الإطلاق استعمل على نحو الحقيقة، وهذه الأصالة مندفعة مع وجود القرينة والمعارض وهو الخصوص. فلا معنى لأصالة العموم مع وجود الخاص، ولا معنى لأصالة الإطلاق مع وجود المقيد. إذن فالدليل الظاهر مرجعه لإجراء الأصالة، أصالة الحقيقة في العموم، أصالة الحقيقة في الإطلاق، وهذه الأصالة لا معنى للأخذ بها مع وجود المخصص أو المقيد. هذا أول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ذلك لا يعد تعارضا من الأصل ومن الأساس، لا تعارض بين العام والخاص ولا بين المطلق والمقيد لإمكان الجمع العرفي. وبحثنا في التعارض. الأمر الثاني أنه لا تعارض بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد لإمكان الجمع العرفي بينهما، ومحل نزاعنا وبحثنا التعارض المستقر. واضح؟ طبق العبارة يا مولاي. قال: وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك لاختل نظام الاجتهاد بل نظام الفقه والدين من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين. واضح؟ وفيه أن الظاهر أصلا بل ما يحتاج الظاهر، قل أقصى أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات، النص والظاهر والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع لأنها من التعارض غير مستقر. وكلامنا في التعارض المستقر هل قاعدة التخيير أو الترجيح، فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص أصلا، الظاهر ليس معارض، فالعموم لا يعارض الخصوص، الإطلاق لا يعارض التقييد. لماذا؟ لأحد أمرين، إما لأن العمل به يعني الظاهر العام أو المطلق لأصالة عدم الصرف، لأصالة ماذا؟ لأصالة الحقيقة، لأصالة عدم الصرف المندفع بوجود النص، أصالة أنه استعملها استعمالا حقيقيا لعدم القرينة. فإذا وجدت القرينة أن النص من الخصوص والتقييد ارتفع تلك الأصالة، أصالة الحقيقة يعني العموم أو الإطلاق. وإما لأن ذلك أصلا لا يعد تعارضا بنظر العرف، وبحثنا عن التعارض ومحل النزاع في غير ذلك. وكيف كان؟ تم هالكلام؟ ما تم هذا الكلام؟ ما يهمنا في المقام، فقد ظهر ضعف القول المزبور، وهذا ما يأتي عليه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.